الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تطرقنا في المحاضرة السابقة عن مسألة الانتظار ودور المرأة في الانتظار، باعتبار أن هذه المحاضرات عقدت تحت عنوان الانتظار وعلاقة الانتظار بالمرأة أو علاقة المرأة بالانتظار. وذكرنا بالأمس أن الإسلام كرم المرأة أيما تكرين، حتى لم يغفل أن تكون المرأة قطبا من أقطار حركة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. وذكرنا أن هناك روايتين تذكران أن من أصحاب الإمام المهدي عليه السلام 50 امرأة، ورواية أخرى تذكر أن من أصحابه 13 امرأة، وقلنا لا تعارض بين الروايتين. لكن في الرواية الثانية التي ذكرت أسماء أصحاب الإمام من النساء وأن لهن دور مهم عند ملاقاة الإمام عليه السلام مع أعدائه، حيث تقوم تلك النساء بدور التمرير ومداواة الجرحى من جيش الإمام المهدي عليه السلام. إذا أردنا أن نتمعن في هذه الرواية وأن نحقق في هذه الأسماء، نقف على خصائص أصحاب الإمام المهدي عليه السلام من النساء، مواصفات أولئك النساء اللواتي اختارها الله تعالى أن تكون من جملة أصحاب الإمام. ما هي هذه الصفات؟ ومن الذي جعل أولئك النساء أن يكن في مقدمة أصحاب الإمام المهدي عليه السلام؟ لو استعرضنا امرأة استعراض موجز على أقل تقدير، لوجدنا أن هناك خاصية مهمة تمتاز بها تلك النساء، وهي خاصية لعلها الوحيدة، هو الاعتراف أو القول والدفاع عن الإمامة. أهم خاصية تميزت بها تلك النساء هو الاعتراف بإمامة الأئمة عليهم السلام. وحتى تلك التي سبقت عصر الرسالة وهي الماشطة، المعبر عنها بالماشطة، حينما طبعا ماشطة بنات فرعون، الله سبحانه وتعالى اختارها أن تكون كذلك من قيادة ومن أصحاب الإمام المهدي عليه السلام. ما الذي دعا هذه المرأة أن يختارها الله تعالى أن تكون من جملة أصحاب الإمام؟ نستعرض اسما ونحاول أن نقف بشكل موجز على حياة تلك النساء لنرى أهمية القول والالتزام بإمامة أئمة أهل البيت عليهم السلام وآثار هذه العقيدة. طبعا روي عن الإمام الصادق عليه السلام في رواية المفضل بن عمر من أصحابه قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: يكن مع القائم 13 امرأة، قلت: وما يصنع بهن؟ قال: يداوين الجرحى ويقمن على المرضى كما كان رسول الله، أو كما كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت: فسمهن لي. قال: أخذ يعدد الإمام الصادق عليه السلام هذه الأسماء. قال: القنوة بنت رشيد، القنوة بنت رشيد، طبعا رشيد الهجري الذي حكم عليه معاوية بن أبي سفيان بالقتل والإعدام وتسيير رأسه وأصحاب كذلك من بلد إلى بلد، حتى يروي الرواة أن أول رأس حمل في الإسلام هو رأس رشيد وأصحابه، رشيد الهجري من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام قائل بإمامته بعد وفاته وبعد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام. لوحق رشيد وأصحاب رشيد، لاحقهم معاوية حتى ألقى القبض عليهم وأخذوا أسرى، وقبيل وصولهم إلى دمشق أمر معاوية بأن يقتلون ويأتون برؤوسهم مرفوعة على الرماح تنكيلا بهم. وكانت هذه حادثة مهمة، أهم حادثة حدثت في الإسلام، حتى أن عائشة كانت إحدى حججها على معاوية حينما تعير معاوية بالخروج عن الإسلام، تقول من جملة ما تعدد مساوئ معاوية، تقول: قتلك لرشيد وأصحابه. رشيد الهجري قتل ونقلت رؤوسه ورؤوس أصحابه طبعا إلى معاوية بن أبي سفيان. القنوة ابنة رشيد كانت هي الوحيدة لرشيد، رشيد الهجري كانت هي الوحيدة، طبعا كانت تدافع عن منهج رشيد وعن فكر رشيد، لأن رشيد الهجري كان قد ضلل على الرأي العام بأنه رجل خارج على الخلافة الإسلامية، رجل خارج على خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله، خارجي كما كان يقال الإمام الحسين عليه السلام. القنوة كانت تلتزم هذا الدور، أنها كانت توضح منهج رشيد وفكر رشيد وموقف رشيد، فكان لها موقف في الدفاع عن إمامة أمير المؤمنين عليه السلام وعن خط أصحابه. كانت هذه مهمة القنوة وخصوصية القنوة. المرأة الثانية كانت هي أم أيمن، أم أيمن امرأة كانت تعيش تحت ظل رسول الله صلى الله عليه وآله، كانت من زوجاته وكانت من المؤمنات، من المؤمنات اللواتي دافعن عن الإمام أمير المؤمنين دفاعا مستميتا. أم أيمن كانت لها شخصية بارزة من بين النساء نساء النبي، ولذلك كانت تدافع عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام دفاعا مستميتا، ولذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام يخصها بالاحترام والتبجيل والتقدير كما كان النبي كذلك يخصها. هذه صفة أم أيمن، حتى أولاد أم أيمن كانوا على نهجها، كانوا من المدافعين عن خط الإمام، خط أمير المؤمنين عليه السلام. يعني كانت من أصحاب أمير المؤمنين، كانت تروي لها روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله، وكانت تروي عن الإمام أمير المؤمنين كذلك، ولذلك كانت هي معتبرة عند الفريقين عندنا وعند علماء أهل السنة. رواية أم أيمن تعتبر رواية صحيحة، حينما تروى عن أم أيمن رواية صحيحة لا يمكن الطعن بها. إذن أم أيمن كانت تدافع عن إيمان في أمير المؤمنين عليه السلام. المرأة الأخرى حباب الوالبية، حباب الوالبية امرأة أيضا كانت تظهر إمامة الأئمة عليه السلام. كيف؟ كانت حباب الوالبية تأتي، حباب الوالبية كانت تأتي بحفا إلى النبي صلى الله عليه وآله لترى المعجز من النبي صلى الله عليه وآله. قالت يا رسول الله هذه حفا، هذه الحفا هل تستطيع أن تختم لي بهذه الحفا حتى تبقى عندي ذكرى وبركة أتبرك بها؟ قال نعم. أخذ الحصى فختم على الحصى وكانت كأنها الطينة، حصى صلبة قوية، ختم عليها وكأنها الطينة، يعني ببركته حينما أخذها، طبعا ببركته صلى الله عليه وآله كان الحديد يطاوعه وكان الحصى أيضا يطاوعه كالطين. فكان يختم على هذه الحفا. حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله انتقل الأمر إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. حباب الوالبية أرادت أن تثبت استحقاق أمير المؤمنين عليه السلام بالإمامة وأنه وريث رسول الله صلى الله عليه وآله، أن تنتقل صفات وخصائص النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام. قالت يا أمير المؤمنين أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسألته عن معجزة أن يختم لي على هذه الحصى، فختم لي على هذه الحصى، أتقدر أنت كذلك؟ قال نعم. فأخذ الحصى فكانت كالطينة في يده الشريفة فختم عليها. أثبتت حباب الوالبية أن ما كان عند النبي صلى الله عليه وآله من خصائص انتقلت إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام باعتبار وقايته عن النبي. كان لها موقف عظيم بهذه الحالة بهذه الطريقة. انتقل الأمر بعد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام إلى الإمام الحسن، سألته كذلك يا ابن رسول الله كان جدك وأبيك يختمان على هذه الحصى، هل عندك ذلك؟ يعني هل عندك هذه المواريث؟ هل عندك هذه القدرة وهذه المعجزة؟ قال نعم. فختم على الحصى، وهكذا الإمام الحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي حتى جعفر بن محمد الصادق عليه السلام توفيت في عهد الصادق عليه السلام، مد الله في عمرها. كانت من المعمرات، وكانت حصى حبابة قد ورثها أحفادها كذلك، أولادها وأحفادها، فلما توفيت رضوان الله عليها أخذها ابنها، فذهب إلى الإمام الكاظم عليه السلام والإمام يعلم، قال أنت ابن حبابة الوالدية؟ قال نعم. فأخذ الحصى فختم عليها دون أن يسأله، إثباتا لإمامته وإثباتا لإعجازه عليه السلام. ثم بعد ذلك انتقلت الحصى إلى حفيده وحبابه، وهكذا من إمام إلى إمام حتى انتهى الدور بالإمام العسكري عليه السلام. كانت هذه الحصى تتناقل من إمام إلى إمام، فأختام الأئمة عليهم السلام في هذه الحصى، ومعروف حصى حباب الوالبية، أثبتت فيها بهذه الطريقة معجزة الأئمة عليهم السلام واستحقاقهم وراثة النبي صلى الله عليه وآله. طريقة عملية استخدمت حبابة هذه الطريقة العملية للدفاعي عن إمامة أمير المؤمنين وآله الطاهرين عليهم السلام. إذن استحقت حبابة أن تكون من أصحاب الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف وأن يرجعها مرة ثانية. طبعا أولئك الذين نشير إليهم اللواتي نشير إليهن من النساء الله سبحانه وتعالى يرجعن يوم ظهوره عليه السلام فيتبعن أو يدخلن في قيادته عليه السلام. طبعا معجزة الرجعة كذلك الله سبحانه وتعالى يرجع من محض الإيمان محضا، يعني خلاصة الإيمان، ومن محض الكفر محضا يعني خلاصة الكفر، فيرجعه بعد ذلك إلى الدنيا. إذن أولئك النساء اللواتي وقفن مع الأئمة عليهم السلام الله سبحانه وتعالى يكرمهن بالرجعة برجعة أخرى، فكذلك يدخلن من ضمن قيادة الإمام المهدي عليه السلام. هذا دور حبابة الدفاعي عن الإمام. المرأة الأخرى سمية أم عمار، سمية أم عمار ابن ياسر، تلك المرأة التي كانت أول شهيدة في الإسلام، أيضا دافعت عن النبي صلى الله عليه وآله دفاعا مستميتا، وفي نفس الوقت تدافع هي عن الإمامة، لأن النبي صلى الله عليه وآله نبيا وإماما. إذن المدار في ذلك هو الدفاع عن إمامة أهل البيت عليه السلام حتى المتمثلة في النبي صلى الله عليه وآله. فكانت سمية شهيدة الإسلام الأولى أن جعلها الله تعالى من أصحاب الإمام المهدي عليه السلام سمية. المرأة الأخرى زبيدة، طبعا زبيدة أي زبيدة؟ زبيدة لم يذكر لنا التاريخ إلا زبيدة زوجة هارون الرشيد. زبيدة زوجة هارون الرشيد المعروف عنها أنها كانت تعيش في قصور الخلافة العباسية. كان بنو العباس ورواة بني العباس ومؤرخو بني العباس ينقلون شيئا آخر عن شخصية زبيدة. كانت زبيدة امرأة القصر، امرأة القصر الأولى، امرأة البلاط الأولى، كانت هي بمثابة خليفة أيضا. الآن دول التي فيها دستور ملكي دستوريا يكون الملك وتكون زوجته أيضا ملكة، لكنه ملكة ليس لها حق التصرف لكن لها حق الصيانة، مصونة يعني مصونة دستوريا كأنها الملك، ولذلك تسمى امرأة البلد الأولى مثلا في النظام الملكي هكذا يتبع. زوجة الملك تكون أيضا بمثابة الملك لكن لا تتصرف في شؤون الدولة، تسمى السيدة الأولى. في دول المملكات الآن في أسبانيا في بريطانيا في الدول الأخرى التي تعيش نظام ملكي حتى في الدول العربية، امرأة الملك تكون ملكة لكن غير متمكنة من التصرف. زبيدة كانت كذلك بل كانت أكثر من ذلك، كانت تأمر كما يأمر هارون الرشيد لأن لها أهمية عند بني العباس، كانت هي بنت المهدي العباسي حفيدة أبو جعفر المنصور. كان أبو جعفر المنصور لقبها بزبيدة، زبيدة هي أمة الله، اسمها الحقيقي أمة الله، لكن لقبها أبو جعفر المنصور اهتماما وعناية ورعاية بها بزبيدة لجمالها ولعلمها ولفهمها ولحكمتها. كانت تمتاز عن نساء من العباس بهذه الخصائص حتى أن أبو جعفر المنصور كان يلقبها بزبيدة، فإذا اسمها أمة العباس أمة الله، وكان لقبها زبيدة. المؤرخون والذهنية العامة على كل المستويات تنظر إلى زبيدة بأنها امرأة متهتكة، هكذا ينقل حتى في أفلام وفي مسلسلات تحاك وتصاغ لهذا الغرض. كان يقال عنها أنها كانت تتحكم بالقصر، وكانت تأمر، وكانت تنهى، وكانت تجالس الآخرين وتجالس المطربين وإلى آخره. كانت تأمر المطربين بأن يجلسوا في قصر الزبيدة وتستمع إلى الغناء. لكن الحقيقة حين التحقيق نجد أن شخصية الزبيدة غير هذه الشخصية. شخصية الزبيدة العباسية شخصية تقوى، شخصية تدين، شخصية مهمة من حيث التقوى، من حيث التدين، ومن حيث الحكمة، ومن حيث العلم. زبيدة كانت لديها 100 جارية يختمن القرآن في ليلة واحدة، توزع الأجزاء على تلك الجواري فيقرأن القرآن في كل ليلة. يقول الراوي حينما يدخل الشخص إلى قصر زبيدة، لأن زبيدة كانت تمتلك قصر غير قصر هارون الرشيد، كان الرجل إذا يدخل إلى قصر زبيدة يسمع دويا كدوي النحل، لأن الجواري كنا يقرأن القرآن، تفرض على جواريها قراءة القرآن في كل ليلة، خلاف ما كان يشاع عن زبيدة أنها كانت تتمتع بليالي حمراء وتجالس المطربين وتستمع إلى المغنين. كانت زبيدة امرأة تقوى، تأمر من مالها الخاص أن تفتح قنوات من مكة إلى بغداد على طريق الحاج، حتى الحاج بإمكانهم أن يتمتعوا بهذه المياه، التي مياه القنوات التي فتحتها زبيدة، حتى يقال أنها صرفت عليها كذا 1000 دينار من الذهب. كانت زبيدة تعطي وتنفق في سبيل الله تعالى، هذه شخصية زبيدة. الشيخ الصدوق ينقل عن السيدة زبيدة بأنها امرأة من أصحابنا، كانت من أصحابنا، وعبارة كانت من أصحابنا تشير إلى تشيع السيدة زبيدة وإلى القول بإمامة الإمام الكاظم عليه السلام، خلاف ما كان يشاع. الشيخ الصدوق ينقل عن أساتذته ومشايخه، والشيخ صاحب تنقيح المقال ينقل مقالة الصدوق، يقول نقل الصدوق هذا القول وهذه العبارة بأن زبيدة كانت من أصحابنا، كانت تقول بإمامة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، خلاف ما كان يعتمد ذلك الرشيد العباسي حينما ينقل الإمام من سجن إلى سجن. بالعكس هي كانت تقول بإمامته، ولكن تخفي ذلك حذرا من الرشيد. يبدو أن الرشيد في يوم من الأيام عثر على وثائق مهمة تؤكد وتثبت أن زبيدة تقول بإمامة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، ولها اتصال بالإمام موسى بن جعفر عليه السلام، من باب أنها ترسل له مثلا ترسل له الحقوق، ترسل له الهدايا كما كانت تفعل أم المتوفي العباس، ترسل للإمام الهادي عليه السلام هدايا خفية عن المتوفي العباس. زبيدة كانت تقول بإمامة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. لما عرف وعلم هارون الرشيد بذلك حلف على طلاقها، لكن لم ينفذ ذلك. لماذا لم ينفذ؟ لأن شخصية زبيدة كانت مهيمنة على بني العباس، شخصية محترمة، لا يستطيع هارون الرشيد أن يبيح للآخرين اتجاه زبيدة وعقيدة زبيدة. كانت هناك صراع في البيت العباسي، يحذر هارون الرشيد من إثارة هذا الصراع، ولذلك كان يقول حلف، يعني المؤرخون يقول حلف هارون الرشيد عندما علم بقولها بإمامة موسى بن جعفر عليه السلام حلف على طلاقها. رواية أخرى تقول كان هارون الرشيد ينقل للآخرين يقول كنت أهاب زبيدة حتى أني لا أجلس على فراشها، لا أدخل لغرفتها. هذا لا يعني أنه فعلا يهاب زبيدة، هذا يعني أن هناك مقاطعة بين هارون الرشيد وبين زبيدة، اختلاف بين هارون الرشيد وبين زبيدة، ولكن هارون الرشيد كان يكتم ذلك، كان يخاف على ملكه وعلى خلافته وعلى أمره من أن يكون هناك نزاع ينشب بين الخطين العباسيين المتنافسين، ولذلك كان يكتم ذلك، كان يخاف أن يبيح. زبيدة كذلك كانت لا تستطيع أن تبيح بإمامة، بالقول بإمامة موسى بن جعفر عليه السلام، حالها حال زوجة فرعون آسية، حينما كانت تعتقد بنبوة موسى عليه السلام كانت تكتم، حتى بعد ذلك عثر فرعون على أنها تقول بنبوة موسى عليه السلام. هارون الرشيد كذلك كان لا يستطيع أن يثبت للآخرين اتجاه زبيدة، اتجاه المخالف لبني العباس، لكن لا يريد أن يتضح هذا الشيء. والشيء الآخر، كان هارون الرشيد لا يريد أن يعطي مستمسكا للمعارضة العلوية، لمعارضة الأئمة عليهم السلام، حتى لا يقال أن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام والأئمة عليهم السلام أثروا حتى على بيت هارون، حتى على عائلة هارون. كانت المرأة تعيش حياة وجدانية حقيقية في بني العباس، أكثر نساء بني العباس كنا يقلن بالإمامة، بإمامة الإمام موسى بن جعفر والأئمة الآخرين عليه السلام، لكن لا يستطعن الإباحة بذلك. بني العباس يعرفون أحقية أئمة أهل البيت عليه السلام، لكن ينازعهم في ذلك طمعهم وحبهم للملك، لكن النساء كنا يتجردن عن هذه المصلحة، فيلتزمنا بالقول بإمامة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام والأئمة الآخرين. زوجة أو أم المتوكل العباسي كانت تهدي للإمام الهادي عليه السلام هدايا، هدايا أموال تنذر له، ولما علم المتوكل بذلك استشاط غضبا، المتوكل يريد أن يوشم الآخرين بأن الهادي عليه السلام والأئمة أهل البيت عليه السلام أنهم كانوا خارجون عن الخلافة الحقيقية، وإذا ينظر إلى أمه ونساء قصره يقولن بإمامة الإمام الهادي عليه السلام، تحول كبير وعجيب. وعليهم السلام يعني يغزون كل القلوب مهما أن تكون، حتى قلوب بني العباس، حتى قلوب أولئك اللواتي كنا يعيشن في قصور وفي بلاد الخلافة العباسية. إذن كيف وكم كان تأثير إمامة أهل البيت عليهم السلام على الناس لولا هذه المصالح؟ يعني لو جرد الإنسان عن مصالحه وبقي على فطرته لا يختار غير سبيل أهل البيت عليهم السلام. إذن كانت زبيدة بهذا الحال، وكل ما كان يروى عنها هذا شيء غير صحيح، لأنه كان المؤرخون ينظرون إلى زبيدة كما ينظرون إلى إحدى النساء بني العباس، ولذلك يقولون كان زبيدة سجاد المغني كانت كذا كانت كذا كانت كذا، لا ينقلون هذا الجانب الإيجابي، جانب التقوى لزبيدة. وهذا عجيب، حتى في الفتنة التي حدثت في بغداد أيام فتنة الحنابلة، كما هو اليوم، اليوم تعيش بغداد ومدن بغداد، شيعة بغداد كانت تعيش تحت وطأة الفتنة الطائفية في ذلك اليوم، يعني سنة 347 إلى سنة 357، 10 سنوات كانت وطأة تعيش الخلافة، يعني شيعة بغداد كانوا يعيشون وطأة الخلافة، يعني الفتنة الطائفية، حتى كانوا يقتلون ما يقتلون. ثم عدوا هؤلاء على قبر زبيدة فهدموه وأحرقوه، أحرقوا قبر زبيدة. لماذا؟ لماذا قبر زبيدة؟ مع أن زبيدة هي زوجة خليفة عباسي، زوجة هارون الرشيد، كان مفروض أن تكرم على أساس الرؤية التي يرونها هؤلاء، كانت مفروض أن تكرم. لماذا يعتدون على قبرها ويحرقونه؟ مما يعني أنهم يعلمون ولكن يكتمون، يعلمون تشيع وإيمان زبيدة ولكن كانوا يكتمون ذلك، لا يريدون أن يبيحوا بهذا الشيء. إذن زبيدة تستحق، إذا كان كذلك تستحق أن تكون من ضمن أصحاب الإمام عليه السلام، لأنها كانت تعاني. يعني لما نقول أنها كانت تقول بإمامة موسى بن جعفر عليه السلام، كانت تدفع ضريبة، ضريبة العداء بينها وبين هارون، نزاع وصراع بينها وبين هارون، لكن هارون لا يستطيع أن يفرق بزبيدة. إذن كانت تستحق هذا الموقع، أن تكون من أصحاب الإمام المهدي عليه السلام. المرأة الأخرى أم خالد الأحمسية، أم خالد الأحمسية من أصحاب الإمام الصادق عليه، كانت تقول بإمامة الأئمة عليه السلام، كانت تدخل وتزور الإمام الصادق بين فترة وأخرى، يفتخر بها الإمام، كان جالس الإمام عليه السلام وأحد أصحابه جالس في مجلسه، جاء الواقف على الباب أو الحاجب، استأذن الإمام الصادق عليه السلام أن أم خالد الأحمسية على الباب تريد الدخول عليه. الإمام الصادق عليه السلام يلتفت إلى هذا الجالس، يقول: أتحب أن ترى أم خالد الأحمسية؟ أتحب أن تراها؟ قال: نعم يا ابن رسول الله. قال: أجلس. فأذن لها الإمام عليه السلام بالدخول، ثم أدلتها باهتمام، باهتمام أدلتها، فرش لها شيء من البساط تكريما لأم خالد الأحمسية، وأدلتها على سطاطه وسألها، أخذت تسأل أم خالد يعني تبدي للإمام عليه السلام طاعتها واحترافها بإمامته. الإمام الصادق عليه السلام يفتخر أمام أصحابه، يفتخر بأم خالد. إذن كم كانت أم خالد من الدرجة في الإيمان والطاعة والقول بإمامة الأئمة عليه السلام، حتى أن الله اختارها أن تكون من أصحاب الإمام الحجة. أم سعيد الحنفية المرأة الأخرى أيضا من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، كانت تدافع عن إمامة الإمام، كانت تلقي بحججها على المخالفين، وكان لها لسان بارع، كان لها بيان بارع في الدفاع عن إمامة الإمام الصادق عليه السلام. صبانة الماشطة، صبانة الماشطة طبعا هذه ماشطة بنات فرعون، يعني كانت هي التي لديها يعني أدوات التزيين في قصر فرعون، كانت تتولى تزيين وتمشيط بنات فرعون وزوجة فرعون يعني كانت لها مكانة في بيت فرعون وفي قصر فرعون. المرأة التي تتولى أمر عائلة فرعون أو عائلة الملك لا بد أن تكون لها حظوة واهتمام من قبل الملك، لأن لا يدخل أحد إلى قصر الملوك إلا أن تكون لهم حظوة وقرب. فكانت صبانة هذه الماشطة أو هذه المزينة كانت تدخل إلى بيت أو قصر فرعون وكانت محسوبة على حاشية الملك، كان يهتم لها الملك لأنها كانت موضع أسراره، تطلع على أسرار عائلة الملك، لا بد أن تكون هناك درجة من المنزلة ومن القربة لهذه المرأة. لكن مع هذا كانت هذه الماشطة تقول بنبوة موسى، تؤمن كما آمنت آسيا زوجة فرعون. ممكن أن يكون هناك تأثير من قبل آسيا على هذه المرأة، صبانة امرأة مؤمنة آمنت بموسى بنبوة موسى وقالت بذلك. حينما علم فرعون أن آسيا تقول بنبوة موسى نهاها فلم تنتهي، فأمر أن تعذب وتقتل، بأن يعني يثبت في على يديها ورجليها أعمدة من حديد وهي حية. كانت تعذب زوجة فرعون، الله سبحانه وتعالى قبل أن تعرج روحها إلى السماء أراها بيتها في الجنة، كانت تضحك بعد ذلك. يقول فرعون انظروا إلى هذه إلى آسيا، إنها مجنونة تعذب وهي تضحك، هذه مجنونة التي تقول بنبوة موسى مجنونة، والإثبات على ذلك أنها كانت تعذب وتضحك. هي كانت ترى قصرها ومكانها في الجنة، فكانت تضحك وكانت تنسى هذه الآلام. صبان كذلك حينما علم فرعون أن القضية اخترقت بيته وقصره وبلاطه، أمر أن تؤجج نار وأن توقد نار في مكان ما فتلقى صبانة في النار. ألقي الصبانة وهي مطمئنة حتى روي، وهذه الرواية تختلف، مرة تروى عن صبانة الماشطة ومرة تروى عن نساء أصحاب الأخدود. صبانة يقال حينما أمر بها بدفعها إلى النار كانت تتردد أن تدخل النار، وكان طفلها بيدها. أمر فرعون بطغيانه أن تلقى هي وطفلها في النار، حينما ترددت بعض الشيء أمرها طفلها، تكلم بإذن الله تعالى، قال يا أم ادخلي إلى النار، الله سبحانه وتعالى سيطفئ هذا النار وحق هذا النار ولك الجنة. فدخلت صبانة بكل اطمئنان، دخلت إلى النار، الله سبحانه وتعالى جعل بدل النار الجنان لها. إذن كانت صبانة تدافع عن نبوة موسى وإمامة موسى، ولذلك استحقت أن تكون ممن اختارهن الله تعالى بأن تكون من أصحاب الإمام عليه السلام. أيضا أم خالد الجهنية، أحد أصحاب الأئمة عليهم السلام، والظاهر إما من أصحاب الإمام الكاظم أو أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. المهم أنها كانت تقول بإمامة الأئمة عليهم السلام وتدافع، ليس تقول فقط وتعتقد، لا تدافع، لها أثر في إثبات إمامة أهل البيت عليهم السلام، في الدفاع عن إمامة أهل البيت عليهم السلام. إذن إذا استعرضنا هذه النماذج، الله سبحانه وتعالى جعل هذه النماذج، والإمام عليه السلام روى لنا هذه النماذج وهذه الأسماء لا لشيء، إنما يريد أن يقول الدفاع عن إمامة أهل البيت عليه السلام لها أثرها في أن الله تعالى يختار من النساء أن تكون من أصحاب الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. إذن مسألة الاعتقاد بالإمامة مهمة جدا بالنسبة للمرأة. مسألة الاعتقاد كيف تكون المرأة من أصحاب الإمام؟ كيف تكون؟ بالتقوى فقط؟ بالصلاة والصيام فقط؟ هذا غير كافي. المهم أن تكون مع هذه التقوى القول بإمامة أئمة أهل البيت عليهم السلام، هذا مهم. القول بإمامة أئمة أهل البيت عليهم السلام هو الذي ينجي وهو الذي يوصل إلى هذه الدرجات الرفيعة، بحيث أن الله تعالى يختارها ماذا؟ يختارها أن تكون مدافعة أيضا عن إمامة الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف بظهورها معه وبرجعتها معه. إذن القول بإمامة الأئمة عليهم السلام مهم، وأنا أوصي الأخوات وأوصي نفسي وأوصي الآخرين أن لا شيء ينفع دون إمامة أهل البيت عليهم السلام، دون الاعتقاد بإمامة أهل البيت. لا ينفع الصلاة والصوم، لا تنفع التقوى وحدها، هذه الأعمال غير كافية. الذي يكفي المؤمن هو الاعتقاد بإمامة أهل البيت والدفاع، ليس فقط الاعتقاد، الدفاع عن إمامة أهل البيت عليهم السلام هو الذي يوصل إلى الدرجات الرفيعة، أن يلتحق الإنسان المؤمن بالإمام المهدي عليه السلام. فإذا الدفاع عن الإمام وعن الإمامة هذا الذي هو يوصل إلى هذه الدرجات الرفيعة. هذا ما يمكن أن نتحدث عنه في هذه العجالة عن شخصيات ظهور أو شخصيات أصحاب الإمام المهدي عليه السلام. لكن نريد أن نتساءل، الآن انتهينا عن هذه الممهدات وهذه المقدمة، الآن ما هو الانتظار؟ ما هو الانتظار؟ نقول نحن من المنتظرين، اللهم اجعلنا ممن ينتظر. طبعا المفهوم البسيط لمعنى الانتظار هو الترقب، أننا ننتظر الإمام المهدي. هل هذا كافي في فلسفة أهل البيت عليهم السلام وفي فلسفة الانتظار المهدوي أم لا؟ طبعا هذا غير كافي. الانتظار هو الترقب، ولكن أي ترقب؟ الترقب العملي المصحوب بالتقوى، ترقب عملي مصحوب بتقوى، تقوى الله تعالى. الترقب وحده غير كافي، الجلوس في البيت وحده غير كافي. يعني أنا أقول أنا أجلس والله أنا من المنتظرين، اللهم اجعلني من المنتظرين واكتب لي من المنتظرين للإمام، هذا غير كافي، هذا انتظار سلبي كما يعبر عنه البعض، هذا انتظار ساذج، انتظار سطحي. الانتظار الصحيح هو الانتظار العملي، عمل تهيئة، تكامل، نضوج للنفس، ترشيد للنفس، قمع الهوى، هو هذا الانتظار. بناء شخصية، هو هذا الانتظار، أن أبني شخصيتي وأبني شخصية أطفالي وأسرتي، هو هذا الانتظار، هذا الانتظار الحقيقي والصحيح. أما الانتظار السلبي، الانتظار الذي يفهمه الآخرون، انتظار مغلوط. ولذلك هؤلاء الذين يشكلون علينا بأنهم ينتظرون إمامهم من هذه الرؤية السلبية، ينظرون إلى الانتظار بهذه النظرة السلبية، يقولون هؤلاء ينتظرون إمامهم هكذا، حتى أنهم بعضهم يعني يعبر بسخرية، ولكن ينقل هذه السخرية ويجعلها عقيدة. طبعا هذا هو ساذج، هو بصير، هو من أهل السخرية، يقول الشيعة ينتظرون إمامهم قرب سرداب الغيبة، هذا هو الانتظار عندهم، هو هذا. أنه في كل يوم ثلاثاء أو كل ليلة أربعاء أو كل يوم جمعة لا أدري يقفون إلى جانب باب الاستبداء ويقولون أخرج أخرج، يعني يشيرون إلى الإمام عليه السلام، يشيرون إلى إمامهم بالخروج. هذا ليس انتظار، هذا هجر. هذه الفكرة يحاولوا أن يصدروها إلى أتباعهم البسطاء، فلذلك ظن الكثير بسلبية الانتظار. الانتظار ليس هذا، الانتظار هو بناء تكامل، بناء شخصية، التوجه إلى الله تعالى هو هذا الانتظار. إذن إذا عرفنا ملخص الانتظار نشير إشارة سريعة إلى عناصر الانتظار. ما هي إذن عناصر الانتظار؟ أنتم تطلبون منا انتظار إيجابي. نعم انتظار إيجابي، لكن ما هو هذا الانتظار الإيجابي؟ كيف نعمل؟ كيف نعمل على أساس هذا الانتظار الإيجابي؟ ما هي عناصر هذا الانتظار حتى يطلب منا أن نكون من المنتظرين؟ أول عنصر مهم من عناصر الانتظار هي النية. النية باعتبار أن الانتظار عمل عبادي، التوجه إلى الله تعالى به. أنا حينما أنتظر الإمام عليه السلام أنوي لله تعالى قربة إلى الله تعالى، كما أتوجه إلى الله تعالى بالصلاة والصوم كذلك أتوجه إلى الله تعالى بالانتظار، لأن الانتظار أفضل العبادة. الانتظار أفضل طاعة هو الانتظار، انتظار المؤمن. هذا الانتظار يحتاج إلى نية، يحتاج إلى إعمال النفس. يعني حينما أنا أصوم أو أصلي كيف أثبت لله تعالى أني صليت قربة له؟ لا بد أن تكون هناك نية مصاحبة للعمل أو تسبق العمل. إذن الانتظار يحتاج إلى نية. النية توجه النفس إلى هذا العمل العبادي، توجه النفس. يعني لا أقول أنا من المنتظرين وأنا أعمل وأنا كذا بدون نية. نيتي أن أتوجه لهذا الانتظار الصحيح والإيجابي بأن يكون قربة إلى الله تعالى، وإلا غير ذلك فلا يكون انتظار عبادي، لأن العبادة لا بد أن تكون نية. معروف أن الأمور العبادية تفترق عن الأمور التوقعية بماذا؟ معروف الأمور العبادية هي الصلاة مثلا. الأمور التوقعية التي ليس فيها نية قربة لكنها واجب، كيف؟ أنا هذا ثوبي مثلا نجس، يجب علي غسله، أغسل هذا وأزيل النجاسة، لكن بدون نية، بدون نية قربة لا يحتاج، يعني لا يحتاج إزالة النجاسة إلى نية، نية القربة. هذا يسمى عمل ماذا؟ عمل توصلي. أما العمل العبادي ماذا؟ أن يكون عملا تقربيا إلى الله تعالى، أن يكون مصحوبا بنية. هذا أهم عنصر من عناصر الانتظار. وأما العناصر الأخرى نرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى ونتحدث عن ذلك بالتفصيل أو بالإيجاز حسب ما يقتضي الوقت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.